الحاج هذا سألني قبل ليلتين وقلت له إن شاء الله أتيك بالجواب، وجاء على الموعد. سؤاله الجواب عليه للجميع. الحاج هذا حج قبل 10 سنوات كما يقول، وحج مفرد، وحينما أكمل الأعمال للحج رمي الجمرات، يعني أيام التشريق ورمي الجمرات ونزلوا إلى مكة، فعجلوهم الذين معه فراحوا وطافوا، طافوا طواف الوداع، طواف الإفاضة بني طواف الوداع، ولكن لم يسعى. كون الإنسان يؤخر طواف الإفاضة ويجعله مع طواف الوداع هذا جائز لا إشكال فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يجعل آخر أحدكم بالبيت، لكن هو عليه طواف وسعي، لأن المفرد عليه سعي وطواف، فإذا جاء عند القدوم وطاف وسعى ويبقى هو كما تعرفون على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج، فليس عليه إلا الطواف بالكعبة إذا سعى أولا. إذا لم يسعى لابد أن يسعى. فالحاج كما سمعتم السؤال أنه حج وطاف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، ولكن لم يسعى بين الصفا والمروة. هذا السؤال، وهو يقول ماذا عليه؟ والجواب أن الذي عليه هو الآن جاي بعمره، فإذا أكمل عمرته يسعى سعيه الأول الذي تركه في تلك الفترة للحج، ثم عليه شاة يذبح لفقراء مكة، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل، لأن الإنسان إذا عمل الأعمال المعروفة ما يكون له التحلل الكامل، بمعنى أن له الطيب واللبس وأن يأتي أهله إلا إذا أكمل جميع الأعمال، لكنه لم يكملها هو. وعلى هذا الأساس فعليه شاة لأنه ارتكب محذور، أليس كذلك؟ هذا الجواب له ولغيره، كل واحد فاته السعي لم يسعى فعليه أن يعيد السعي بعينه، وعليه شاة يذبحها لفقراء مكة. أنت الآن السائل، هذا دين عليك، هو المفروض أنت بس لا تستعجل، هو المفروض كان تسأل من ذاك اليوم، لكن قل الحمد لله ربنا طال في عمرك إلى الآن خلاص، فعليك أن تؤدي هذا الذي عليك. السائل يسأل، وكان سؤاله من الأسئلة الطيبة، السائل يسأل يقول هل يشترط للمرأة نزع النقاب عند الطواف بالكعبة؟ والجواب أن المرأة تسدل على وجهها ولا تلبس النقاب ولا القفازين حينما تحرم، القفازين هذه اللاصقة في اليد والنقاب اللي هو لاصق في الوجه مخيط، وإنما تسدل على وجهها. إذا كانت أمام الأجانب فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها مطلقا، سواء كانت في هذا المكان أو في غيره. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لما نكون في الحج وحنا في الطريق على رواحلهم، إذا كانوا ما عندهم رجال الواحدة تكشف عن وجهها، فإذا أدركهم الركب كما تعرفون قضية الركب، يعني هم على الجمال وفي ركب وراهم على الجمال، إذا أدركوهم تقول أسدلت إحدانا على وجهها. إذن المرأة لابد أن تستر وجهها من الأجانب مطلقا، لا عند الكعبة ولا عند غيرها ما دام أمامها أناس يعني أجانب وليسوا بمحرمين عليها. هذا يسأل عن نبش القبور. احنا تكلمنا عن قضية نبش القبور إذا كان القبر في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، فلا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. وقد بينا لهم الشبهة الموجودة عند من يلبسون عليهم بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قبره ليس في المسجد وإنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام، لأنه توفي في حجرة عائشة، ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه من السنح بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل عليه وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، اختلف الصحابة أين يدفنونه عليه الصلاة والسلام، هل يدفنونه هنا أو في مكة حيث ما هاجر أو في الشام. فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولهذا حفروا له تحت سريره الذي توفي عليه ودفنوه في حجرته عليه الصلاة والسلام. لما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصلاة وتبين على أنه ميت من هذه الطعنة، لأنه أيضا قتل عددا كثيرا من الصحابة 12 تقريبا، لأنه الخبيث هذا المجوسي ويعني له ثار كما يدعي هو وأمثاله أن ملكهم زال، ملك كسرى وأمثاله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يد عمر الذي كان يبعث الجيوش، فانتقم منه هذا الانتقام، حدد ذاك السكين وسمه، جعل فيه سم وحدده من الجانبين من هنا ومن هنا، ثم دخل في صلاة الفجر هو ما يصلي، وحينما جاء عمر بن الخطاب ينبه الناس للصلاة ثم دخل وهو الإمام، لما تقدم بالناس وبدأ يصلي انطلق عليه فعمل به ذلك العمل، طعنه بهذا السكين ثم صار يطعن يمينا ويسارا حتى قتل 12، وألقى عليه البرنس حقه أو بعض الموجودين فقتل نفسه، ذبح نفسه. لكن الشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سقه اللبن وتبين أنه ميت أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وقال له سلم عليها وقل لها يسلم عليك عمر بن الخطاب ولا تقول لها أمير المؤمنين فلست بأمير الآن، وقل لها يستأذنك على أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين في البقيع. ذهب عبد الله بن عمر وجاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها على هذه المصيبة التي حدثت، فسلم عليها وأبلغها هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي وأنا أوثر به عمر. فلما رجع أقبل قال له بشر الخبر، فأخبره بأنها رضيت. قال له أيضا إذا حملتموني على النعش فإذا وصلتم استأذنوا مرة أخرى، لأنه ربما أذنت وأنا على قيد الحياة يعني حياء، لكن إذا مات ربما يتغير الوضع. فجاءوا واستأذنوا مرة أخرى ثم أذنت ودفنوه مع صاحبيه، ولهذا تحقق فيه ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحبة في الدنيا، لأن الرسول يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر لكثرة الملازمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أيضا جمعهم في هذا المكان. إذن قبر الرسول وقبر أبو بكر وعمر في حجرة عائشة، أي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. لما احتاجوا إلى التوسعة عمل الاحتياطة المعروفة، وقد جئت للإخوان قبل أيام بالصورة التي الجدران الموجودة على نفس قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه. هذا السائل يسأل عن نفس القبور لكن هو يسأل في شيء آخر. احنا قلنا القبر إذا كان موجود في المسجد، إن كان القبر موجودا قبل بناء المسجد فالمسجد يهدم والقبر يبقى مكانه، لأن المسجد هو المعتدي. وإذا كان جاءوا بالميت ودفنوه في المسجد وهو مبني، فهذا القبر ينبش ويخرج الميت ويكون مع المسلمين في المقبرة والمسجد يبقى كما هو. أما هذا فهو يسأل عن قضية الآثار والتنقيب عن الآثار، فهم يعملون هذه الأعمال، احنا ما في فتوى، ما يجوز نبش القبور لا سيما المسلمين أن ينبش من قبره هكذا، ما ينبش من قبره إلا لهذا الغرض، إذا كان موجودا في مسجد وهذا القبر جاء به أو بهذا الرجل دفن والمسجد موجود فهذا ينبش ويخرج برا. أما إذا كان القبر موجودا من الأول فما يجوز لهم أن يبنوا عليه المسجد، هم المعتدون وبنوا هذا المسجد فيهدموا مسجدهم ويبحثون عن مكان آخر.